ليس هذا حديث كتاب غندر، يعني أن كتاب غندر هو الحكم في حديث شعبة كما قال علي بن المدين، إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. فكأن شعبة كان في مجلس يسوق هذا الحديث على سبيل الإنكار، يقول إن عبد الملك أبو سليمان حدثنا عن عطاء بهذا الحديث المنصر، فجاء وفيه وسمعه منه وحدث به وفيه عن شعبة عن عبد الملك على أن شعبة حدث، وإنما شعبة ساقه سياق الإنكار والتعجب، سياق الإنكار والتعجب. مناهج الأئمة ومذاهب الأئمة لابد من فهمها وإتقانها، لابد من فهمها وإتقانها، لأن رواية الإمام لحديث له دلالة عند النقاد، رواية الإمام للحديث له دلالة عند النقاد، لا كما يتصور بعض الناس أن مجرد رواية الحديث لا تعني تصحيحا أو تعريفا، هذا كلام خطأ. طبيعة الحال من ليس من النقاد فرواية الحديث لا تعني تصحيحا أو تعريفا، لكن النقاد نقاد الحديث روايته من الحديث تعني تصحيحا أو ضعيفا، أو تعني معنى يستخرج أو يستفاد من مجرد روايتهم للحديث أو روايتهم عن راوي معين، كما ذكر الإمام أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه قال رواية العدل عن الراوي تفيده، قال إذا لم يكن معروفا بالضعف فإنها تفيده، أما إذا كان معروفا بالضعف فإنها لا تفيد. إذن صارت رواية العدل عن الراوي لها فائدة، فكيف إذا كان هذا العدل من النقاد الذين ينتحون الشيوخ ويعرفون الروايات والعلل؟ وقد اختلف العلماء فيه، يعني في أبي الزبير بن مخرم، قال المروزي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن أبي الزبير فقال قد روى عنه قوم واحتملوا، وروى عنه أيوب وغيره، إلا أن شعبة لم يحدث عن انظر الإمام أحمد عليه رحمه الله بيعتبر رواية الناس عنه كثير، وعدم رواية شعبة عنه تضره. انظر، قد روى عنه قوم واحتملوا، روى عنه أيوب وغيره، إلا أن شعبة لم يحدث عنه. قلت هو لين الحديث، فكأنه لينه. قلت هو أحب إليك أو أبو نضرة؟ قال أبو نضرة أحب إليه. وتكلم فيه أيوب أيضا، قال ابن المدينة حدثنا سفيان حدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير يغمز كذا. أخرجه العقيل بطريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما يفسر به الترمذي أنه عانى به حفظه وإتقانه، صحيح. وهي كلها محتملة، أبو الزبير هو أبو الزبير، البخاري هو البخاري، لما تقول البخاري هو البخاري في هذه الصيغة ما في طبيعة الحال، أبو الزبير هو أبو الزبير. أن نحن لا نعرف شأن علي بن المدينة أصلا، قول علي بن المدينة فيه واضح. فإذا كان علي بن المدينة معروف عنه أنه ضعيف، فقوله أبو الزبير هو أبو الزبير يريد به إيه؟ التضعيف. وإذا كان ممن يوثقه فقوله أبو الزبير هو أبو الزبير هو توثيق، واضح. كما في قولهم فلان آية، استعمل ذلك ابن معين وغيره، فلان آية هو آية في الصدق أو في الثالث محتملة، آية في الصدق أو في الثالث محتملة، بخلاف من ذهب إلى أن قولهم فلان آية معناها التوثيق أبدا، وهذا خطأ. ففي مقدمة في كتاب الكفاية أن ابن معين قال فلان آية، وعرفنا من السياق أنه يأخذ به كذاب، حتى أظن أنه في موضع قال آية في الكذب. هو قال في خلاف تفسير الكلمة، هو نفسه قال في خلاف تفسير الكلمة، فهمني؟ اتقان، قط اليد دلالة على الاتقان. وخرج ابن عدي هذا الاثر من طريق التلميذ علي بن ابي عمر عن سفيان وعنده، قال سفيان هذه نقيصة، وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ الكتاب التلميذ، يعني سفيان ايضا فهم منها الجهل. قال عبد الله بن احمد قال ابي كان ايوب يقول حدثنا ابو الزبير، وابو الزبير ابو الزبير، قلت ابي كان هو ضعيف، قال نعم. اذا هنا اكثر اهل العلم على انها تفيد الجهل. وخرج العقيل من طريق ابي عوانه قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا ايوب، فحدثنا ابو الزبير بحديث، فقلت له ايوب تدري ما هذا؟ فقال هو لا يدري ما حدث، أدرى أدري أدرى هذا على كده ها أدرى هذا. وهذا يدل على أن أيوب كان يمده لا أنه كان يقوي يعني كله يستفيد أنها تكتب إيه أجرح. وخرج العقيلي من طريق أبي داود أخبرنا رجل من أهل مكة قال قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. ومن طريق نعيم بن حماد قال سمعت سفيان يقول حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير كأنه ضعيف. وروى عبد الجبار بن العلاء حدثنا ابن عيينة حدثني عمرو بن دينار وأبو الزبير. وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. هذه الكلمة محتملة أوثق. وفي هل هي من باب أفعل التفضيل فيشترك الفاضل والمسؤول في الصفة إلا أن الفاضل زاد فيه في الصفة عليه على المسؤول يعني فتقول زيد أعلم من عمرو كلاهما عالم ولكن هذا أعلم من هذا. أما هذا من باب المبالغة في إثبات الصفة من باب المبالغة في إثبات الصفة كما تقول مثلا لأن أزني أحب إلي من أن أزني. ليس معنى ذلك أن حبك للزنا أنك تحب الزنا وتحب التدليس ولكن حبك للزنا أشد من حبك للتدليس. هذا ليس يفهم من سياق الكلام وإنما معناه المبالغة في إنكار التدليس وشدة النكير على فاعله كما في قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما أبو سفيان هجا النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه سفيان فرد عليه حسان بن ثابت فقال أتهجوه أهجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما بخيركما ابتداؤه. وبطبيعة الحال لا يوصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه فيه نوع من الشر بل هذا فيه مبالغة في الإثبات الخيرية لرسول الله ومبالغة في الإثبات الشرية لأبي سفيان. ومن ذلك قول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أي عزيزة طويلة. وقالوا في ذلك من ذلك قول الله تبارك وتعالى خير خير مستقر واحسن مقيلة. والآية أخرى من سورة يونس فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي فأحق أن يتبع يعني هو الحقيق بالاتباع كما تقول الحق أحق أن يتبع أي هو الحقيق بالإيه بالاتباع. وخير الهدي هدي محمد خير الكلام كلام الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فليس معنى هذا أن الشر متعلق ببعض صفوف الرجال أو النساء وإنما هذا من باب التفضيل فهو مبالغة في إثبات الخيرية للصفوف الأولى في حق الرجال والصفوف المتأخرة في حق النساء والعقل. أفتح الله عليك البخاري ومسلم هذا لما دخل عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة فإذا بهن يتسترن فقال أي عدوات أنفسكن ذهبنني ولا ذهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ربه ولكن تفضل غليظ القلب لفضل من حوله. فليس رسول الله فيه شيء من الفضاضة ولا الغلاظة وإنما هذا مبالغة في إثبات الصفة. وكما قال شعبة في أبان ابن أبي عياش لأن أخر من السماء أحب إلي من أروع أبان هذا من باب إثبات المبالغة في ذم أبان لا أنه يفاضل بين هذين الأمرين. إذن قوله فلان أوثق من فلان ليس معناه ليس دائما يفيد إيه المفاضلة. ومن ذلك أن كلام الحرب كثيرا ما يقول في بعض الرواة فلان خير منه أو أوثق منه. قال الحافظ ابن حجر في غير موضع من تهذيب التهذيب إن الحربية إذا قال فلان أوثق من فلان فهذا يفيد طبعه الشديد لا يقصد أنه يعني هذا ثقة وأن هذا ثقة وأن أحدهما أوثق من الآخر وإنما يريد أن يبالغ في تضعيف المقصود يبالغ في تضعيف المقصود. واضح؟ وقال ابن خراش وحدثنا زيد بن أخزمة حدثنا نعم لا هو أخذ صح حدثنا أبو عاصم سمعت ابن جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطية وقد وثقه ابن معين. وقال أحمد في رواية ابن هاني هو حجة احتج به طبعا الحج اعم من الصحه، فالصدوق حج، اليس كذلك؟ الصدوق حجه وهو دون الثقات، وقد يكون الحج قد تطلق الحجه بمعنى بعض حجه اي جزء حجه، فليس معنى ان الراوي حجه ان كل احاديثه يحتج به، وانما يكون حجه حيث ياتي بما له اصل من الروايات غير، كما قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في عمرو بن سعيد ربما احتجبنا به وربما وليس في القلب، فلو كان حجه باطلاق لما كان يفصل هذا التفصيل، وده معنى انه حجه حيث ياتي بما له اصل من الروايات، فهذا حديث لا يكون حجه باستقلال بل يكون جزء حجه، يكون جزء حجه، كما نقول مثلا الحديث المرسل حجه، لا نقصد انه حجه بمفرده بل حجه حيث يجيء له ما يؤكد كونه محفوظا، تقولون هنا الحديث المرسل حجه ليس معنى كمثل قولنا الحديث الصحيح حجه، نقول هذا تفضل يا شيخ تنسيت السؤال شرحت انا قلت بقى الحق قال يعلى ابن عطاء المكي حدثنا ابو الزبير المكي اكمل الناس عقلا واحفظه، وقال ابن عدي كفى بابي الزبير صدقا ان يحدث عنه مالك، شوف هنا صار تحديث الراوي عن غيره فيه دلاله عند الائمه على حفظه او عدم حفظه، وهذا ما نجد الى روايه الراوي او اخراج الامام لحديث ما او سياقته في سياق ما له دلاله، بطبيعه الحال هذه الدلاله تختلف من موضع الى موضع من روايه الى روايه ومن راوي الى راوي، لكن لابد ان نؤمن ايمانا اجماليا بان هناك دلاله وان هناك فائده لابد ان نستخرج من وراء هذا الصنيع، لا ان نهجر صنيع الائمه كليه ونقول الروايه هي الروايه ننظر في اسنادها بصرف النظر عن كون هذا الراوي روى عن رواها في كتاب معين او في باب معين او على صفه معينه، هذا كله يعني تجاهل للجهود التي بذلها العلماء والعلم الذي ورثوه لنا، فإن مالك لا يحدث إلا عن ثقة ولا أعلم أحدا من ثقة تخلف عنه إلا وقد كثر عنه، وهو في نفسه ثقة صدوق لا بأس به انتهى، خرج حديثه مسلم وخرج له البخاري مقرونا، إلى هنا انتهى ذلك الفصل من كلام الإمام الترمذي وشرح ابن رجب عليه، ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الحديث الحسن والحديث الغريب، والحافظ ابن حجر ابن رجب سيتناول في تناول ذلك الحديث الصحيح والكلام عليه، وأرى أن نجعل ذلك في اللقاء القادم لأنه طويل وطويل جدا، ونتفرغ للإجابة على الأسئلة. يسأل عن حديث مكة على العمامة، إن شاء الله نجهزه لك المرة الجاية إن شاء الله. تفضل يا شيخ. طب ليه أقصد كلام الإمام كده وتهدره؟ يعني نستفيد منه ولكن في إطار باقي الأقوال التي نترجمها، فإذا وجدنا الإمام على توفيقه فنعرف أن قوله آية أي آية في الصدق، وإذا وجدنا الإمام على تضعيفه نعرف أن قوله آية أي آية في الكذب أو في الضعف أو نحو ذلك، لكن أن نهجر كلام الإمام لماذا يعني هذه السهولة؟ لكن الواحد بيرتد إلى كلمة الإمام كلمة عنده وتهجرها وترميها، يعني كلام الأئمة هذا كنز كنز لا ينفع، فانت تجي تسال كلمه وتقف عليها وبعد كده تقول فهي الدلاله، واذا تطرق الى النص الاحتمال سقط به الاستدلال وارمي ورا ظهرك، دي حبه المفلسين دي، دايما المفلس يجي لك القاعده اذا تطرق الى نص الاحتمال وسقط به الاستدلال، الحكم لا ينفع بمجرد نص بل بنصوص كثيره بالذات، يعني هات لي مثال، ما تكلمش الكلام اللي هو دايما العلم مش تخيلات ولا تخمينات، وانما العلم واقع في راوي فعلا فيه الصفه اللي انت بتتكلم عليها ولا لا، لما تجيب الراوي دوت نبحث بقى هنعمل فيه ايه، ها؟ وهكذا كان السلف عليهم رحمه الله لا يعني يخمنون مسائل ويتصورون مسائل، وإنما يتكلمون عن مسائل واقعة بالفعل ويحسبون لها حلول. أفهم هذا؟ وقل ترجمة الانفراد من الرواة تكتب فيها الأقوال فتضطرب إلا ومن عنده فهم لمناهج الأئمة وأصول الأئمة وقواعد الترجيح بين أقوال الأئمة إلا ويستطيع أن يعرف القول الصحيح في الرأي. واضح؟ ولكن يعني احنا دايما عايزين قاعدة كده ايه ناشفة، قاعدة مضطردة عمياني كده، أن إذا اختلف في الراوي فوثقه بعضهم وضعف بعضهم فهو حسن الحديث. أقول كده احنا عايزين الحاجات الجاهزة، احنا لا ليس هذا هو هذه عادة المفسدين وعادة يعني الضعفاء في العلم. أما أهل الإتقان والفهم والعلم فيعرفون متى يرجحون التوثيق ومتى يرجحون التبريح، ومتى يكون التبريح مؤثرا ولكن ليس تأثيرا كبيرا، ومتى يكون التوثيق مفيدا وليس إفادة كاملة فيكون الرأي وسط وسطا بين التوثيق والتبريح، وهكذا. كل ذلك له من درس أصول الأئمة يعرف ذلك. والشيخ المحمدي اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب التمثيل على وجه الخصوص قد ضرع في هذا الباب جدا، وقال لما يتكلم في ترجمة اضطربت فيها أقوال على واختلفت وتباينت إلا ويضع يده على التفصيل أو على القول الفصل في ترجمة هذا الباب، وعليه يلزمكم قراءة هذا الكتاب بل مذاكرته. هل صح حديث مرفوع في رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ الإمام البخاري صح لا التبست علي تكبيرات العيد، الله أعلم انت هتوقف كده وقتك. المقلب نعم أي حديث عبد الله عمرو موجود في النقط نقط عبد الصلاح. هو بيتكلم عن الرواية هذه رواية سهيل بن صالح والخلاف الذي وقع عليه. الصواب فيه أنه من قول ابن عون، وفي بعض الكلام يفهم أنه ابن عون مرسلا يعني معضل يعني. المهم يعني ليس موصولا وليس من حديث صحيحا عن الرسول عليه السلام. البخاري يتكلم عن هذا كونه يصح من وجه اخر عن عبد الله بن عمرو قضيه اخرى، بل كونه يصح عن وسيله من حديث من وجه اخر قضيه اخرى ايضا، لا يعني ذلك البخاري. روايات اخرى، لكن البخاري ما يتكلم عن روايه ابن عمرو، يتكلم عن روايه ابن عون. ايوه دي قضيه اخرى. ها؟ الحديث صحيح؟ لا يصح اصلا، الحديث كفرد المجلس لا يصح. لكن نقول به ونعمل به كما قال الإمام أحمد في الحديث صلاة الصبيح الحديث ضعيف من فعله فهو حسن، وكونه فعله بعض الصحابة أو بعض التابعين يدل على أنه ليس بدعة، يدل له أصل يعني من فعله فهو مقتدي من ثلاث الأمة. يقول ما مدى توثيق ما مدى صحة القول الذي يقول إن توثيق الراوي مقدم على الجرح غير المفسر؟ هذا كلام ليس على إطلاقه، فقرأوا قاعدة الجمع التعديل لابن السبكي فإنه قد طول في هذه المسألة كثيرا. هو الكلام ليس على هذا الإطلاق، قاعدة تقديم الجرح على التعديل ليس على ليس بإطلاقه هذا من ناحية. من ناحية أخرى كلمة غير مفسر هذه اختلفت أصلا في تفسيرها، ما هو الجرح المفسر وما هو الجرح الغير مفسر؟ وأقوال أئمة النقد كلها في الغالب تكون كلمات غير مفسرة، بمفهوم التفسير الذي عناه الفقهاء او الاصوليون في مباحث الشهادة. المباحث الشهادة يعني ممكن ان يقول غدا رأيته، يزني رأيته، يفعل رأيته، يفعل كذا وكذا، تستطيع ان يفصل ان القاضي بامكانه ان يسأله فيفسر. لكن النقاد نقاد الحديث الذي يتكلم في الرواة كلهم اموال، فمن يسألهم ما موجب الجرح عندكم وكيف جرحتموه وما هو السبب الذي جرحتموه من أجله، هذا أمر يصعب جدا بل ينعدم، لأنهم وهؤلاء قالوا فلان ضعيف، فلان كذاب، ليس بشيء، وكلها كلمات ليست مفصلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن نقاد الحديث يختلفون عن الشهود في هذا الباب، لأن النقاد ليس بمنزلة الشهود وإنما هم بمنزلة القضاء. فالشاهد بين يدي القاضي، القاضي يستفسر منه عن سبب الجهل ولا إيه؟ لأنه بإمكانه ذلك. لكن البخاري مثلا هو شاهد أم قاضي؟ قاضي. فلو أن الشاهد، لو أن الشاهد بين يدي القاضي ذكر دليله على جرحه لهذا الرجل، فالقاضي يقضي بما يسمع من شهادته الشهود. هل يطلب من القاضي أن يفسر الجرح؟ لا يطلب ذلك من القاضي، إنما يطلب من الشاهد. والإمام البخاري وأحمد بن معين كل هؤلاء قضاء وليس شهودا، فكيف أعاملهم معاملة الشهود؟ كيف أعاملهم معاملة الشهود؟ ومسألة فيها تفصيل طويل، ليس هذا الموضوع. المهم أن المسألة ليست على إطلاقها. جزاك الله. بعض الإخوة يقولون إنه يقع لهم أن نقولات الترمذي عن البخاري قديمة، بحيث إنه ينقل كثيرا عن البخاري تصحيحات لأحاديثه، ثم يكون البخاري في مواضع أخرى على التضعيف، فما تعليقكم؟ حفظكم الله عليهم. إنه الزهري ترجمة قضية إسماعيل بن رافع من الميزان بعد أن نقل عن الأئمة في تضعيفه، قال ونقل الترمذي عن البخاري من غير تريث أو نحو ذلك أنه قال هو مقارب الحديث. وفي موضع آخر قال ونقل البخاري برا الكلمة الشديدة في البخاري لي الذهب لها ألفاظ كده شديدة. هذا يشعر بأن الترمذي له أخطاء عن البخاري، وهذا شأن كل الناس، لأنه لمنزلة الراوي يصيب ويخطئ. ولكن إذا اختلف كلام البخاري الموجود في كتب البخاري كالتاريخ مثلا أو الصحيح وما ينقله عنه الترمذي صحيح، إذن ينبغي أن نتأمل الكلامين وأن نرجع ولا نرد كلام الترمذي بإطلاق، بل أحيانا يكون كلام الترمذي هو الصواب أو لا يتعارض أصلا مع ما التاريخي أو الصحيح، لأن البخاري تكلم في كلام في سؤال الترمذي عن رواية بعينها وأراد معنى معينا لم يفهمه من ظن تعارضا بين القولين. أما أن نجعل ذلك قاعدة مفترضة بحيث نرد كل ما حكاه الترمذي وهو يخالف في الظاهر ما قرره البخاري في غير هذا في غير ما يسأله عنه الترمذي، فهذه مجازفة لن يقل بها أحد. من أين السؤال؟ لسه استغربت السؤال. طيب، ها هنا اقتراح أو يعني طلب من بعض الإخوان. ما هذا؟ هذه مقبولة. ما شاء الله، هذا البيطري اهو لسه واضح لسه. اخت اخو بعض الاخوه الافاضل ممن لهم هم قريب عهد من جدرتنا يريدون ان نبتدئ معهم بدايه مبسطه، على فكره مبسطه بمعنى موسعه ميسره في كتاب ميسر، ويريدون ان نشرح لهم نظم البيطريه، وهم يقولون نحن في هذا الدرس درس العلل او شرح مسلم يعني لا نفهم الا قليلا بطبيعه الحال، لانهم يعني ما زالوا مبتدئين في الطب وكلنا مبتدئون. وابتداء انا كما تعرفون عني من شاني سواء شرحت كتابا صغيرا او كتابا طويلا فهي معلومات عندي بقولها، ما عنديش غيرها بقولها، لما بشرح مسلم وبقولها لما بشرح البيكونية وبقولها لما بشرح لغة المحدث كله، ما عنديش غيرها. لو قلت لها حاجة ثانية ما عنديش، هو الكل اللي عندي قلته، فأنا عمال أكرر وأزيد وعي. لكن الإخوة طلبوا منا إن احنا نشرح هذا الكتاب، فأنا رأيت ما دمنا نحن في يوم الأحد قد خصصنا يوما من أيام الشهر من أيام الشهر وهو أول أحد من كل شهر عربي لمحاضرة عامة، وكما يقول الأصوليون العام إذا اعتراه التخصيص ضعف عمومه. فإذا كنا خصصنا درس الأحد بدرس أو بمحاضرة عامة في إحدى أيام الأحد، فلا بأس بأن نخصص أحدا آخر أخذا بالقاعدة الأصولية للبيقونية. أو وأنا أرى أن البيقونية لن تستغرق منا أكثر من درسين أو ثلاثة، بحيث أن احنا نشرحها بطريقة تتناسب مع الإخوة حتى يستطيعوا بعد ذلك أن يتابعونا وينسجموا معنا في دروس العلم. كما الرأي والرأي رأيكم. يوم آخر ما شاء الله بعد المغرب، وبعد المغرب مش حد شيء أنا مش حد. وبعد المغرب الساعة 5 يعني الإنسان بيكون لسه يعني راجع من الشغل وعايز ينام شوية، يدوبك يصحى يصلي المغرب ويجي، وأنا ساكن في مدينة مصر يعني مفيش فرصة. انت مش قلت رأيك؟ اللي عنده استعداد يرفع ايده. الاحد بعد القادم يكون موعد ايه؟ المحاضرة العامة. الاحد القادم هو اخر حد في الشهر، والذي بعده هو اول احد في الشهر الذي يأتي. فنجعل الاحد القادم واللي بعده اللهم المستعان بقى نفكر هل في محاضرة عامة ولا نظل في البيقونية. وإن كنت أنا أريد المحاضرة عامة هذه الدرس التنميه، لأن أريد أن أتكلم بكلام مهم جدا تذكرة لي ولكم. على العموم الأحد القادم سيكون وعيدنا مع الإمام الزنكوني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يعينني على شرحها وأن يحل العقدة من لسان يفقه القول. في سؤال آخر؟ في طلب آخر يعني؟ يقول ايه؟ مين ابي الزبير؟ ابوك يعني؟ ابي الزبير عن الله، ابوك اسمه الزبير؟ ابو قلت ابي في اول الكلام معناها بمعنى الوالد يعني. قلت ايه؟ قبل نعم بتدريبي هو يتكلم على يعني قضية قضية التدليس. هو مسألة التدليس لها فقه عند العلماء. ليس معنى أن نروي مدرس عيني يعني كده يتوقف على عنه، لابد أن نعرف كيف يتعامل الأئمة مع المدرس. كما نقول هذا في كل مباحث العلم، حينما يأتي الأئمة ويقول ويتكلمون عن قضايا التفرد، الروح قد يتكلمون في بعض في تفردات ثم يحتجون ببعض أفراده، هل هذا التناقض في القاعدة التي وضعوها؟ أبدا، وإنما هذا معناه أنهم ينتقون من أحاديث أو وقفوا على السماع في بعض المواضع الأخرى، أو ترجح لديهم أنه حفظ ذلك الحديث ولو تفرد به. القرائن هنا بابها واسع، ولا نستطيع أن نجعل قاعدة مفردة في باب القرائن. القرائن ليس لها ضابط كما قال الإمام ابن رجب والإمام العلاء والحافظ ابن حجر، ليس لها ضابط كالضبط، وإنما هي كل رواية من الروايات لها قرائن تحتف بها ترجح عند الناقد حفظ الرواية أو عدم حفظها. طبعا عند الناقد مش عندنا يعني، بعض الناس يعني ياخذ الكلام دوت وتيجي تخالف مسألة معينة ولا إيه. الحكم على الحديث مبني على غلبة الظن. طب غلبة الظن أخي أنت الظن الأئمة هذه اللي فعل هم مبني على غلبة الظن طبيعة الحال، لكن ظن من؟ ظن الأئمة ولا ظننا إحنا؟ حتى لو كان حكم الحديث مبني على غلبة الظن فهناك قاعدة عامة نتفق عليها، ثم بعد ذلك نقول القرائن هي التي تحكم الباب. لكن أن نكون مختلفين في أصل القاعدة فحينئذ لا تنفع القرائن، لا تنفع الايه القرائن، والامر وضع القوانين، ووضع قوانين كليه، ومع ذلك خالفوا هذه القوانين حيث تحتري الروايات او تحتف بها قرائن. فرغم انهم بنوا احكامهم على الحديث بغلبه الظن للقرائن المحتفه بالروايات، الا انهم عندهم قاعده كليه في قواعد كليه ولا ايه؟ الحديث لابد ان يكون راويه ثقه، طب هم احتجوا لبعض الضعفاء قرينه، طب هم خطاوا بعض الثقات قرينه، لكن في قاعده ايه؟ اساسيه لم يختلفوا عليها، لكن نختلف اصل القاعده ثم نعلق على سماعه القرائن او على سماعه غلبه الظن. هذا ليس من تحرير الاصول، تحرير الاصول اقول القاعده العامه كده تتخيل، لكن هناك قرائن، قرائن تجعلنا نميل الى قبول الروايه او عدم قبولها. والقرائن كما قلت ليس لها ضابط ولا يمكن ان احصرها انا، انا بحاول اجمع هذه القرائن من خلال كلام الائمه، عايز اعمل كتاب في القرائن التي يستند عليها العلماء لما تصحيح حديث او ضعيف، وهي كثيره جدا كثيره جدا. وفي تجربه المحدث مبحث الافراد ذكرت بعض هذه القرائن، وفي الارشادات ذكرت ايضا بعض هذه القرائن، اسال الله ان يعينني على جمعها، ومهما جمعت فلن تستطيع ان تستقصيها لانها تختلف من حديث لحديث ومن روايه الى روايه. الله اعلم. عشان التجديد من جهه، وعلشان انه مجد له اخطاء من جهه اخرى، يعني منهم من تكلم في قبل التجديد، ومنهم من تكلم في قبل البحث. واضح؟ رواية الليث عنه أحسن من رواية غير الليث عنه، وقالوا أن الليث ينتقي من حديثه لأنه لم يأخذ إلا من كتابه ما كان مسموعا له من جابر، والأئمة اعتمدوا عليه. وعلى العموم أنا عايز أقول قلما أجد رواية لأبي الزبير عن جابر إلا ولها ما يؤكدها من رواية غيره، يعني لها شواهد. وهذا يعني الذي نحتاج به الإمام مسلم وغيره، وجدوا أن أغلب رواياته لها أصول من رواية غيره، يعني لم يتفرد بفك، اللهم إلا في القليل النادر مما أنشر عليه. واضح؟ الحديث لا تذبحه إلا مسنة، شيخ الألباني له كلام طويل فيه. في طبيعة الحال كيف ترد كلها؟ نعم يا أخي؟ إيه؟ أي لكن هم اختلفوا مجتمعين من جابر لهذه الاحاديث. على العموم ما وجد له شاهد من روايه غيره، يعني بس قص يعني، فالخط فيه سهل والامر فيه هين، المشكله ان يتفرد بحكم لا يرويه غيره، هذا هو الذي ينبغي ان نقف عنده وان ننظر في كيفيه تعامل الائمه مع مثل هذه الاحاديث. صح او لم يفرد، احنا نشوف هنا بقى الائمه هنا هذه الاحاديث التي تفردت باحكام رواها ابن عن جابر ولم وليس لها شاهد من روايه غيره، ننظر بقى كيف ما هو صنيع الائمه فيها، هل قبلوها ام لم يقبلوها، حينئذ نستطيع ان نقول الائمه يعتمدون على ابن زبير ام لا. لكن الاحاديث التي لها شواهد اذا احتج بها الائمه فلا نستطيع ان نقول الائمه يحتجون بابن زبير بمقتضى هذا الاحتمال، انهم انما احتجوا به لان احاديث هذا الحديث انما وجد له شاهد من روايه غيره. مش ممكن احنا بنتكلم على المتون هنا، ما بنتكلم على الاسانيد، الاسناد هو الاسناد ابو الزبير عن جابر، هنتكلم على المتون عشان استطيع ان اقول اما يقبلون ابو الزبير ويحتجون به، لابد ان انتقي المتون التي استفرد بها وليست لها شواهد من غيرها من غير روايه الزبير عن جابر، وننظر في تعامل الائمه معها، هل قبلوها ام لم يقبلوها؟ فان قبلوها عرفنا انهم يحتجون بابو الزبير ويعتبرونه اصلا، فان لم يعتبروها ولم يحتجوا بها عرفنا ان الائمه لا يحتجون بابن الزبير يستشهدون به فقط. هذا الذي اريد صرف النظر الى ابن الزبير او ليس ابن سعد او ليس ابن سعد، دي كلها امور لا نستطيع ان نستخلص منها حكم الائمه عن هذا. هل انا حديث من روايه ليس على ابن الزبير عن جابر، ولكن هذا الحديث الذي رواه ليس له اصل من روايه غير جابر، واضح؟ فله شواهد فاحتج به الائمه، هل احتج الائمه بهذا الحديث لانه من روايه ليس أم لأن أبي الزبير لم يدلل؟ أم لأن له شاهد؟ لا نستطيع أن نجد شيء من هذا. لكن إذا كان الحديث متفردا بأصل من الأصول بسنة من السنة، واضح؟ وجدنا الأئمة احتجوا به من رواية أبي الزبير عن جابر، فحينئذ إن كان من رواية الليل نقول لعل هذا احتجوا به لأنه من رواية الليل، فإن لم يكن من رواية الليث واحتجوا به عرفنا أنهم يحتجون بأبي الزبير أبدا. فإن لم يحتجوا به عرفنا أنهم لا يجعلون أبي الزبير أصلا وإنما يجعلونه في الشواهد وهكذا. هذه طريقة استقراء وفهم كلام العلم. لا أجيب بمثال بقول من كلام العلم وأخذ منه قاعدة مفترضة، هذا كلام خطأ. زي مثلا ابن عبد الله بن أيها معذرة الأخر عبد الله بن أيها يجي بعض الناس يقول لك ايه رواة العبادلة وما رواة العبادلة ودي كلام حضر التقريب. ابن حضر نفسه لا يحتاج بكيه ولا يفرق بين عبادلة او غيره، واضح؟ فحين نريد ان ننظر في تعامل الائمه مع ابن النهي عن ننظر نجيب الاحاديث التي تفرد بها ابن النهي عن اصل من الاصول، اي بسنه لم يسبق اليها مما رواه عنه العبادله، وننظر في احكام الائمه على هذه ماذا كيف يتعامل الائمه مع هذه الاحاديث. زي حديث الدينار كنز رواه ابن النهي عن متفردا به ورواه عنه بعض العبادله اظنه ابن وهب لما سئل عنه ابو حاتم الرازي في العلل قال هذا حديث منكر، مع ان ابو حاتم الرازي ممن فرق بين رواية العبادلة ورواية غيره عند النهي عنه، فعرفنا انه ان هذا التفريق ليس تفريق في الحكم على حد النهي عنه، ان ما رواه عنه العبادلة فهو صحيح محتاج به وما رواه غير العبادلة فليس صحيحا ولا محتاجا به، وانما هذا افضل من هذا اصح من هذا، ولكن ليس معنى انه صحيح الحجه بمفرده، واضح؟ ولما تفرغ هو بهذا المثل هو اصل من الاصول، واضح؟ انكره الامام رغم انه من روايه بعض الايه العبادله عن النهي عنه، اذا دل ذلك على انه لا يحتجون بالاحاديث المنهيه في الاصل وانما ياخذونه ويستفيدون به في الشواهد والمتابعات. تفضل يا شيخ. كلمة شعبة عندي اي كلمة. نعم لم يعتبروا ذلك جرحا بينا. نعم يعني ما الخطيب البغدادي عقد فصلا في الكفاية بهذا المعنى وذكر مثل هذه الاقوال عن شعبة. في سؤال اخر؟ عمرو من؟ نعم 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 يدل على انه لم يسمع منه، لم يصرح في حديث بانه سمع من عكرمه عمرو بن ابي عمرو، ومع ذلك روى عنه بالعنعنه. اذا هذا من باب الارسال وليس من باب التدليس، عندما يفرق بين التدليس والارسال الخفي يعني، واضح؟ لأنه لم يقل في حديث فحدثنا، إذا هذا من باب الإرسال الخفي على رأي حافظ بن حجر، وإن كان يسمى تدليسا عند المتقدمين من باب إطلاق التدليس على الإرسال الخفي أو الإرسال الخفي على التدليس، وكل ذلك سائر عند المتقدمين يطلقون على كل ذلك إرسال أو تدليس. تفرد بإيه؟ يعني تفرد بماذا؟ ليس له أصل؟ ليس له شاهد أو متابع أو نحو ذلك؟ كيف يحتاج بهذا؟ ما الذي صحح؟ هل وقف على علة البخاري؟ لعله لم يقف على انه لم يسمع منه؟ مشكلة لأن أحيانا بعض العلماء الأفاضل تخفى عليه علة الحديث وهذا أمر ظالم سبحان الله، ولا إيه؟ مسلم خرج هذه الترجمة؟ في الأصول أم في الشواهد؟ لو في الأصول يبقى أساسا لو في الوصول على الإنسان كله، لكن أهم حاجة تكون متحقق من هذا الكلام الذي تقوله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عود مع الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في شرح كتاب علم الترمذي عليه رحمة الله. وقفنا عند كلام الإمام ابن رجب عن الحديث الحسن في كلام الترمذي عليه رحمة الله، كده قال أبو عيسى أبو الترمذي: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، وما ذكرنا في هذا الكتاب أي كتاب الجمع له تلكنا، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب. متهم ولا من يتهم؟ المقصود من يتهم، مش عارف نسخ ولا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعاني. رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، يعني غرابته جاءت من كونه ليس له إلا إنسان واحد. مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تكون الزكاة في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك، أو لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. فهذا حديث، اسمع كلام الناس، فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف الأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث. إذن وجه الغرابة من كون هذا الحديث لم يروه إلا حماد بن سلمة، واضح. وشيخه أيضا ليس له يعرف له إلا هذا الحديث، وكذلك أبوه هو شيخ حماد، فصار الإسلام غريبا ليس له مثيل. ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث. وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، كيف يكون غريبا مشهورا؟ هذا ما نقوله دائما، هو غريب باعتبار بعض الطبقات، مشهور باعتبار طبقات أخرى. معايا؟ زي حديث الأعمال بالنيات، هو غريب من حديث عمر، بل هو غريب عن رسول الله عليه السلام، وغريب عن عمر بن الخطاب، وغريب عن عقاب بن وقاص، وغريب عن محمد بن إبراهيم الثاني، واضح. ولكنه مشهور عن يحيى بن سعيد الخطاب، بل متواتر كما صرح بذلك بعض أهل العلم. هو تواتر في بعض الطبقات من الناس. فلما نقول هل الحديث متواتر أم غريب، نقول بالنسبة إلى روايته عن يحيى الأنصاري فهو متواتر أو مشهور عنه، أما بالنسبة لروايته عمن فوق الأنصاري في الإسناد من علقمة، من إبراهيم الثاني وعلقمة وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غريب عنهم، فرد عنهم. معايا؟ وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، قال: فإنما اشتهر من حديث حماد ولا نعرفه إلا من حديثه. إذن هو عن حماد مشهور. لماذا هو مشهور عن حماد؟ لأنه قد رواه جماعة عن حماد. وإن كان هو غريبا وإن كان هو غريبا عمن فوق حماد الإسلام. معايا؟ هذا أول وجه أو أول معنى من معاني استغراب الرواية. ورب رجل من الأئمة يحدثه بالحديث لا يعرف إلا بالحديث، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. ورب رجل من الأئمة يحدثه بالحديث لا يعرف إلا من حديث. هذه من أوجه الغرابة عند المحدثين، أن يروي رجل حديثا لا يعرف الحديث إلا من طريقه وان كانت اسناد في ذاته مشهور، الاسناد في ذاته مشهور، ولكن هذا الحديث بالذات لا يروى الا بهذا الاسناد. نساء حماد بن سلمة يختلف عن هذا. يعرفه من وجه آخر غير هذا الوجه محفوظا عن ابن عمر، أما أنه يعرفه بأسانيد غير محفوظة فهذا لا ينفيه بقوله لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ابن دينار، بدليل أنه ذكر عقب ذلك مباشرة بعض الأوجه التي من غير طريق ابن دينار ولكنها عنده غير معروفة، أي شاذة أو منكرة. بهذا يتبين لنا أن الترمذي عليه رحمة الله حينما يطلق السنن كثيرا من هذه الألفاظ حينما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيأتي المتأخر فيتعقب الترمذي بأنه روي بأوجه غير هذا الوجه، فإنما ضبط الترمذي أنه لا يعرفه محفوظا إلا من هذا من هذا الوجه، أما أن يكون له أساليب أخرى ولكنها غير معروفة فهذا لا يتعارض مع نفي الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الشارح: اعلم أن الترمذي قسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، فيقول هذا الحديث الصحيح حسن صحيح غريب موجود في السنن، وقد يجمع منها وصفين في الحديث يقول حسن غريب أو صحيح غريب أو حسن صحيح، واضح كل هذا وجد في كتابه الجامع، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث يقول غريب فقط أو حسن فقط أو صحيح فقط، وقلما يفرد الصحيح، وكذلك قلما يفرد الحسن، قلما يفرد الصحيح وقلما يفرد الحسن، الغالب أنه يجمع بين الحسن والصحة يقول حسن صحيح، وأن يجمع بين الحسن والغرابة يقول حسن غريب، قلما يقول حسن فقط أو صحيح فقط، وإن وجد ذلك ولكنه قليل بالنسبة للصور الأخرى. وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى التفرد لها، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى التفرد بهذا التقسيم، يقول ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبق البخاري إلى ذلك كما ذكر الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه هو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن، وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبة عن يونس بن مزرة بن حلبش عن أبي إدريس عن عبد الله بن حغالة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادك قال هو حسن صحيح غريب، وقد كان أحمد وغيره يقولون هذا حديث حسن، وأكثر ما كانت أئمة المتقدمون يقولون الحديث إنه صحيح أو ضعيف ويقولون منكر وموضوع وباطل. تولي أجل فين هذا شيبة نوت شيبة لا شيبة مراد الشارح عليه رحمة الله تعالى أن الإمام الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى تلك القسمة الثلاثية صحيح وحسن وغريب أو ضعيف، ثم بين أن غيره من الأئمة السابقين عليه أطلقوا الحسنة في كلامه، ولكن وجه اختصاص الترمذي بذلك أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى هو الذي ذهب إلى أن الحسنة قسما مستقلا من أقسام الحديث، بمعنى أنه قسيم للصحيح والضعيف، وفرق بين القسم والقسيم، القسم كالنوع فتقول مثلا المضطرب نوع من أنواع الحديث، المرسل نوع من أنواع الحديث، الحسن نوع من أنواع الحديث، الصحيح نوع من أنواع الحديث، فكل نوع أو قسم واضح قد يوجد في الحديث ولكنه ليس قصة مستقلة بحيث ينفك عن غيره. أما القسيم فهو الذي يقاسم غيره، فتقول مثلا الصحيح يقاسم الضعيف، يعني لو جبنا الحديث قسمناه نصين نصها تخش مع الصحيح نصها تخش مع الضعيف ولا يجتمعان، فلا تدخل أقسام الضعيف في الصحيح ولا أقسام الصحيح في الضعيف، ومن قبل هذا كان الصحيح قسيما للضعيف والضعيف قسيما للصحيح، لكن الحسن الحسن أغلب الأئمة يجعلونه قسما من أقسام الصحيح، أي نوع من أنواع، وليس قسيما له، أي ليس نوعا مستقلا منفكا عن الصحيح، بل هو مندرج تحته، هو مندرج تحت اسم الأحاديث الصحيحة. فالأئمة أغلب الأئمة يرون أن الحسن من ضمن الصحيح، بينما الترمذي هو الذي جعل الحسن قسما مستقلا قسيما للصحيح وقسيما للضعيف. من أجل هذا نسبوا إلى الترمذي أنه هو أول من قسم الحديث إلى هذه القسمة الثلاثية، وهذا قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 18، وكذلك قاله في كتاب التوسل والوسيلة وغير ذلك من كتب، ونسبه إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى في أول مبحث الحسن من كتاب اللقب على ابن الصلاح معنا، وأقره على ذلك، أقره من حيث أن الترمذي هو الذي ذهب إلى هذه السمة الثلاثية، ومن حيث أن المتقدمين عليهم رحمة الله تبارك على إنما لا يعرفون تلك القسمة الثلاثية، إنما يعرفون القسمة الثنائية فقط، لأن الحديث إما مقبول وإما مردود، إما مقبول وإما مردود. فالحسن إن توفرت فيه شروط القبول فهو مقبول، وإن تتوفر فيه شروط القبول فهو مردود. إذا لا يستطيع أن نقول إن الحسن قسم مستقل من أقسام فالحديث، وإنما هو مندرج تحت قسمين، مندرج تحت إيه؟ قسمين. فمن يرى الحسن حجة فهو عنده من أقسام، ومن يراه غير حجة فهو من أقسام، وهكذا. ولهذا وجدنا الإمام البخاري والإمام مسلم يخرجان في صحيحيهما أحاديث أو من شرط الحسن. أما شرط الحسن لذاته فهذا موجود في الكتابين وهو بكثرة، أما شرط الحسن لغيره فحافظ بن حجر ذهب إلى أن في البخاري بعض الأحاديث التي في الصحيحين، بعض الأحاديث التي هي من شرط الحسن لغير حديث أبي بن عباس في خير النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الشاهد أن هؤلاء الأئمة أدخلوا هذه الأحاديث التي هي من شرط الحسن في كتاب سموه بالصحيح، فدل ذلك على أن الحسن عندهم قسم من أقسام الصحيح، وهذا أيضا موجود في باقي كتب الصحاح كالمستدرك للحاكم وصحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة، فإن في هذه الكتب أحاديث من شرط الحسن وهي كثيرة أكثر مما في الصحيحين من ذلك معايا، ومع ذلك أدخل هؤلاء الأئمة في كتاب وسموه بالصحيح معايا. فهذا كله يدل على أن الحسن عند المحدثين يندرج تحت إيه؟ فلا داعي يعني إيه؟ فهذا يؤكد أن القسمة الثنائية هي المعمول بها عند العلماء. تفضل. نعم تابعه أخوه عبد المهيمن، ها تابعه أخوه عبد المهيمن، أنا بقول لك لذلك أنا نسبت هذا القول للحافظ بن حجر، أنا قلت يرى الحافظ بن حجر أن صحيح البخاري أحاديث من شرط الحسن فذكرت هذا المثال، أنا قلت هذا كلامي ولا كلام الحافظ بن حجر؟ عايز ترد علي وتقول الحافظ بن حجر؟ يعني ترد على مين بالضبط؟ عليا ولا على الحافظ بن حجر؟ عايز ترد على الحافظ بن حجر روح رد. أنا ببين أن العلماء متفقين على أن في الصحيحين حديث حسن، فأما الحسن لذاته فلا خلاف في ذلك، وأما الحسن لغيره فبعض أهل العلم في الحافظ بن حجر رأى ذلك، ولا يمكن أن يرى الحافظ ذلك إلا إذا كان عنده قناعة مسبقة من أن في الصحيحين حديث حسن. أنا أذكر ذلك لماذا؟ لأستدل به على أن الأحاديث الحسن عند الأئمة ها من قسم الإيه؟ الصحيح. صرف النظر بقى أصاب الحافظ في هذا المثال أم لا؟ يا شيخ واحد يقول طيب أنت بتقول إن الأئمة المتقدمين يرون القسمة الثنائية في الحديث صحيح وضعيف، بينما الترمذي هو الذي رأى هذه القسمة الثلاثية، واحد يقول طيب طب احنا وجدنا الحسن موجودا في كلام الأئمة الذين سبقوا الترمذي معايا، لأن الحسن وجد في كلامهم في الحكم على الأحاديث، فيقولون هذا حسن صحيح، حسن غريب، ويقولون حسن، والبخاري وأحمد ويعقوب بن شيبة وعلي بن مديني يكثرون من إطلاق هذا المصطلح. فما بالكم مصرون بأن الترمذي هو الذي رأى تلك الخدمة الثلاثية، والحسن موجود عند الأئمة السابقين عليه. فنكون فرق بين أن يوجد لفظ الحسن في كلمة الأئمة، وبين أن يكون عندهم قسمة مستقلة من أقسام الحديث، مفهوم؟ فلفظ الحسن وجد، ولكن هل كانوا يرونه قسمة مستقلة؟ لا، بدليل أنه وجدت ألفاظ أخرى في كلامهم. ألم يوجد في كلامهم هذا الحديث المخلوق؟ هل جعلوا المخلوق قسمة مستقلة من أقسام الحديث؟ أم جعلوه مندرجا تحت ضعيف؟ جعلوه مندرجا تحت أقسام الضعيف، ولم يجعلوه قسما مستقلا. ألم يوجد في كلامهم حديث الموضوع وباطل ومنكر ولا أصله وشاذ وغير هذه الألفاظ؟ وجد ذلك. هل هذا يسوغ لنا أن نجعله أو أن ننسب إليهم أنهم يجعلون هذه الألفاظ أقساما مستقلة للأحاديث، أم هي كلها وإن تعددت ألفاظها مندرجة تحت باب الضعيف؟ معايا؟ فنحن ننسب للترمذي أنه ذهب إلى هذه القسمة الثلاثية فقسم الأحد إلى هذه القسمة الثلاثية. أما الأئمة وإن أطلقوا هذا المصطلح إلا أنهم لم يكونوا يرونه قسما مستقلا من أقسام الإيه؟ الحديث. وهذا هو مراد ابن تيمية وغيره من الأئمة الذين نسبوا إلى الترمذي التفرد بتلك القسمة الثلاثية. يأتي آخر ويقول: أتتقولون المتقدمون يرون القسمة الثنائية؟ بينما الترمذي يرى القسمة الثلاثية. وهل الترمذي ليس من المتقدمين؟ هل الترمذي ليس من المتقدمين حتى تقول أنه يخالف المتقدمين؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما نقول الترمذي من المتقدمين بطبيعة الحال ولا خلاف في ذلك، وهو من أئمة الحديث الذين يرجع إليهم في باب علل الأحاديث وفي الجمع والتعديل أيضا. ولكن هو اختار اصطلاحا له وبينه في كتابه وسار عليه، كما يختار غيره من الأئمة اصطلاحات خاصة يسيرون عليها ويتبنونها. وهذا الاصطلاح الخاص وإن ذهب إليه ذلك العالم المتقدم إلا أن غيره من المتقدمين لم يسيروا عليه، فنميز نقول عامة المتقدمين لا يرون هذا الاصطلاح أو لا يلتزمون هذا الاصطلاح، بينما الترمذي وإن كان متقدما إلا أنه سار على اصطلاح خاص وقد بينه. فينبغي أن نميز وأن نفرق فلا نخلص بين إيه؟ الاصطلاحات. كما نقول مثلا إن الإمام البخاري إذا قال في الراوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنده عنه، كما صرح بذلك في بعض المواضع. هذا اصطلاح خاص بالبخاري، غيره من المتقدمين لا يرى ذلك. فهل معنى ذلك أن البخاري من المتقدمين؟ لا يفهم هذا من كلامنا، وإنما نقول البخاري وإن كان متقدما كسائر الأئمة المتقدمين إلا أنه له اصطلاحات العلم التزمها، ينبغي أن نعرفها ولا نفهمها بمقتضى ما عرفناه من استعمال الأئمة الآخرين من المتقدمين، بل نقول للبخاري اصطلاح خاص درج عليه والتزمه، فينبغي أن نميز اصطلاحه من اصطلاحه غيره. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. يعني إيه مراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن؟ كلام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحسن يتضمن حديثا روية من عدة أوجه، كل وجه منها لا تقوم به الحجة بانفراده، لا تقوم به الحجة بالفراد، ولكن الحجة جاءت من استماع تلك الأوجه بعضها إلى بعض فأحدثت قوة فكان حسن. واضح؟ فالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يحتاج مثل هذا. لماذا يحتاج مثل هذا؟ لأن الإمام أحمد إذا جاءه الحديث الضعيف نظر فيه وعرضه على ما في الباب من آيات قرآنية، أحاديث أخرى، آثار عن السلف. واضح؟ فإذا وجد الحديث ليس له ما يشهد له من كتاب الله أو سنة رسول الله أو من عمل الأمة أنكره. ومعنى أنكره ليس فقط انه يتوقف فيه، بل انكره بمعنى رده ردا جازما، ويكثر في كلامه في مثل هذا منكر وباطل ولا اصل له. بينما اذا وجد للحديث اصلا، اذا وجد الحديث من ايه في كتاب الله او سنه محفوظه عن رسول الله او من عمل بعض صحابته بالحديث، نظرا هل هذا الحديث، هل هذا الذي جاء للحديث فايده في الباب ما هو اقوى منه مما يخالفه ام لا؟ فان وجد ما يخالفه لجا الى ترجيحه، ولا يكون الشيء عنده منكرا لمجرد انه لا يذهب اليه. يعني لو افترضنا انه رجح خلاف الحديث، خلاف هذا الحديث معايا، فلا يقتضي ذلك ان يكون هذا بعينه عنده ايه منكرا، وانما هذا من باب الترجيح، ترجيح الاقوى على الادنى قوه. بينما اذا لم يجد ما يخالفه ووجد الحديث مؤيدا بشواهد من القران او السنه او عمل الامه، فانه ياخذ به ويفتي بمقتضاه ويسميه حسنا، ويكون عنده ايه حجه، ويكون عنده ايه حجه. فالحجه ليست قائمه بذات الحديث الضعيف، وانما بالحديث الضعيف مع ما انضم اليه من الشواهد القرانيه او الحديثيه او الاثار المرويه عن الصحابه والتابعين ومن بعدهم. واضح؟ كل ذلك عنده مما يقوي الحجه والاحتجاج بالحديث. لان الامام احمد عليه رحمه الله تعالى حينما يتكلم في مثل هذا انما يتكلم من باب الحجه، هل هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى مستقيم لنا، معنى تقوم به الحجه ام لا؟ معايا؟ فهذا هو مراد الامام احمد من احتجاجه بهذا الحديث، وليس الحديث عنده كذلك يكون كالصحيح بمعنى انه يجب الاخذ به كما هو الحال في الحديث الصحيح، وانما هو يعتبر بمثابه جزء حجه، كان الحجه عند الامام احمد تقوم على عده اعمده. هذا الحديث الضعيف هو احد اعمدتها، هو احد اعمدتها، فاذا انضم اليه عمل السلف او اجماع او قياس احيانا او موافقه لظاهر القران او موافقه لبعض العمومات، فانه ياخذ به ويفتي بمقتضاه. زي مثلا لما افتى في حديث الاذنان من الراس، كما ساله عبد الله ابنه الاذنان من الراس قال نعم، مع ان الحديث في ذلك ليس صحيحا، الحديث في ذلك ايه ليس صحيحا، وانما افتى ابن احمد لان اكثر الصحابه على هذا القول. الامام احمد اصلا مذهبه ان مذهب الصحابه حب اذا لم يعارضهم ما هو اقوى منه، فكيف اذا كان القول قد قال به جماعه من الصحابة وأيدته بعض الأحاديث المرفوعة عن رسول الله وإن كانت مما لا تقوم بها الحجة بانفراده. وكما سئل عن دية المعاهد فقال على نصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ أنت كل مرة تحتج، إشمعنى مواضيع تحتج؟ واحد من كل يومين دول دائما أحد متناقض، ما يفهموش دول وينسبون إلى أئمة التناقض، والإمام أحمد لا يتناقض عليه رحمة الله تعالى، ليس لأنه معصوم من الخطأ، ولكن أن أصوله مستقيمة، فلكي تفهم الإمام ينبغي أن تفهم أصوله قبل أن تنظر في أحكامه. فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال لا، ليس كلها أحتج، أي ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. فالحج عنده هل قام بالحديث بانفراده أم بما انضم إليه من عمل الأمة بمعناه، من عمل الأمة إيه؟ بمعنى. اذا هذا من معاني الحسن، من معاني الحسن، وهو ايضا يذكر في كلام الترمذي كما سياتي في شرح ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا من كلام ان الامام احمد في قول ابن رجب وكان الامام احمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد التلميذ الحسن، فهو يسمي الحديث ضعيفا وان اصدق، يسمي الحديث ضعيفا وان ولكنه يراه حجه، ولكنه يراه ايه؟ وكان يقول ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال، كان يقول ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال، جاء عن عبد الله بن احمد انه قال ان اباه قال له يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست ادع ما ضعف، يعني لست ادع ما ضعف من الحديث حتى يجيء ما يخالفه او مما هو اقوى منه او نحو ما قال عليه رحمه الله، يا بني اعرف طريقتي في العلم لست اخالف ما ضعف حتى يجيء ما ايه ما يعارضه او نحو ما قال. طبعا الضعف هنا هو الضعف المكتبة الذي اشرنا اليه في اللقاء الماضي يوم الخميس، وليس الضعف الذي هو منكر. الضعف الذي هو منكر هو ما يجيء ما يعارض، ان ياتي الحديث وليس له شيء ولا متابع، بل ربما ياتي مخالفا لما تقرر بالاحاديث الصحيحه او بظاهر القران او بعمل الامه. كما جاء محمد بن اسحاق، لما جاء محمد بن اسحاق بحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم لما مات، ونظر الامام احمد الى هذا الحديث ورغم انه يريه محمد بن اسحاق فوجده حديثا يخالف الثابت المتقرر من عمل الامه، لان هناك شبه اجماع على الصراع الصحيح. فلما بلغ الامام احمد هذا الحديث انكره غير انكر وتكلم في محمد بن اسحاق الحديث، فهذا ليس مجرد ضعيف بل هو منكر، وهو رغم ان راويه صدوق محمد بن اسحاق معايا، ولكنه لما خالف الحديث ما هو اقوى منه مما هو في الباب ها كان ذلك داعيا للامام احمد الى استنكاره، بل واستنكاره استنكارا شديدا. ولما روى يحيى الصلحي طلحه بن يحيى الصلحي حديث عصفور من عصافير الجنه، وراى الامام احمد عليه رحمه الله تعالى انه مخالف الاجماع ومخالف للثابت الصحيح من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولاد المؤمنين يشفعون لابائهم يوم القيامه، انكره بل وضعف الصلحي من اجل هذا الحديث، مفهوم؟ ولما روى بعضهم حديث يهلك امتي هذا الحي من قريش، يهلك امتي هذا الحي من قريش، قالوا وماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال لو ان الناس اعتزلوه، قال لابنه عبد الله اضرب على هذا الحديث فانه حديث يحتج به المعتزله في ترك الجمعات. طبعا الامام احمد مخالف في حكم على هذا الحديث، ولكن نحن نريد ان نعرف اصول الامام احمد. انظر الى هذا الحديث كما وجده مخالف للاصول عند التي عنده، مخالف لما هو اقوى منه مما هو في الباب، اذا به ايه؟ يستنكر الحديث ويبادر الى انكاره وابطاله. فالشاهد من هذا الكلام كله ان الامام احمد عليه رحمه الله تعالى لا ينظر لمجرد الرواية من حيث كونها اشتملت على بعض موجبات التضعيف، بعض موجبات التضعيف كضعف بعض الرواة أو إرسال فيها، وإنما ينظر أيضا في المتن. فإن كان المتن له من الشواهد القرآنية أو الحديثية أو من عمل الأمة ما يؤكد معناه لن يستنكره، لن يستنكره بل ربما أفتى بمقتضاه ويراه حجة، أي جزء حجة ليس حجة باستقلاله معايا. بينما اذا وجده معارضا لما هو اقوى منه في الباب من الشواهد القرانيه او الحديثيه او عمل الامه فانه يبادر الى انكار ورد معايا. فهنا لما الامام احمد يقول لست اخالف ما ضعف، اي ما وجد فيه موجب من موجبات التضعيف كضعف بعض الرواه او ابتال، لا يخالفه لمجرد ان وجد فيه بعض موجبات التضعيف حتى ياتي حتى ينظر هل له من الشواهد فيأخذ به، ام الشواهد على خلافه فيستنكره ويرده ردا بلا رجعه لا رجعه فيه معايا. فليس فقد يروي الراوي الواحد حديثين، يروي الراوي الواحد حديثين، فيرى الامام احمد الاحتجاج بهذا الحديث ولا يرى الاحتجاج بالحديث الاخر مع ان الحديثين من روايه رجل واحد، بل قد يكون الحديثان باسناد واحد ولكن هذا في اسناد، ولكن في الحديث الاول وان كان في اسناده ما في الاسناد الاخر، الا ان هذا وجدت له من الشواهد القرانيه او الحديثيه او عمل الامه ما يؤكد كونه كون المعنى الذي تضمنه معنى صحيح معايا. بينما الاخر وان كان مرويا بنفس الاسناد الاول الا انه وجدت الشواهد القرانيه او الحديثيه او عمل الامه تعارضه وتناقضه فرده ولم يأخذ. هذا خلاص منهج الامام احمد، وهو كما قال الامام ابن رجب مثل ما ذكر الامام الترمذي في شرح في الحديث الحسن وهو ايضا مثل ما قاله الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالحديث المرسل، لانه قوى المرسل بالمرسل الصحيح، وقواه ايضا بالمرسل الاخر، وقواه ايضا بفتوى اكثر الصحابه، بعض الصحابه او اكثر اهل العلم، وهذا كمثل كلام احمد وقنيع احمد عليهم رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. وقد فسر الترمذي هنا مراده بالحسن، وفسر مراده بالغريب، ولم يفسر معنى الصحيح، ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح اولا، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب ان شاء الله تعالى. قبل الخوض في كلام الشافعي عليه رحمه الله تعالى، نحن نقول هذا الكلام لماذا؟ لنبين ان مناهج الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى مناهج بتقوم على اسس وقواعد، وليس مجرد اطلاقات تؤخذ هكذا من غير اعتبار لما اعتبره ائمه الحديث عليهم رحمه الله تعالى. الامام احمد لما ياخذ الضعيف او يقوي الضعيف، وكذلك الامام الترمذي، وكذلك الامام الشافعي، وكذلك البخاري وغيره من الائمه، انما نظروا الى هذه الروايه واعتبروها بما يروى في الباب او بما يوجد في الباب من ايات قرانيه واحاديث اخرى او عمل الامه، ثم نظروا في ذلك واعتبروا الروايه به، ولا يتصور ان ياتي الائمه فيحسنون حديثا بعيدا عن الباب الذي تضمنه ذلك الحديث، فإذا بهم يحسنون حديثا يخالف المتقرر الثابت في بابه، وذلك بالنظرة السطحية لروايات هذا الحديث. هذا لا يعلمه الأئمة، بل الأئمة إذا وجدوا أحيانا يستنكرون روايات الثقات لكونها تخالف ما هو أصح منها مما في الباب، فكيف بروايات الضعفاء؟ وكثيرا ما نجد الأئمة عليه رحمة الله تعالى يخطئون الراوي بأنه يروي أشياء لم يتابع عليها، وسنن يتفرد بها لا تعرف عند غيره، أو سنن تخالف المتقرر الثابت سواء بالقرآن أو بالسنة أو بعمل الأمة. إذن إذا كان هذا شأن الأئمة مع الرواة الثقات، فكيف يكون شأنهم مع الرواة الضعفاء؟ فالحديث الحسن أي انجبار الضعيف صحيح ثابت وصنيع معروف عن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن ليس الأمر عندهم متوقفا على مجرد النظرة السطحية في حال الراوي وحال الرواية، وإنما الأئمة عليهم رحمة الله يعتبرون الرواية إسنادا وحسنا، ويعرضونها بغيرها مما يروى في الباب، وينظرون في مدى موافقة ما في الباب لها أو مخالفته لها، ثم بعد ذلك يحكمون بمقتضى ذلك، لا أن ينظرون إلى الأسانيد نظرة سطحية بعيدا عن الأحاديث التي رويت في الباب، ثم بعد ذلك يخصصون ظاهر القرآن أو يخصصون أحاديث الجبال الرواسي التي رويت في الباب ونحو ذلك، فهذا لا يعرف عن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. صلى الله ما نفسه إلى العلماء أولا، ذكرني بك أنا ما أخذش بالي منه مئة الكتب ما هو الضعيف الذي لا يؤخذ به؟ هل الضعيف الذي وجد في كلام الإمام أحمد الذي هو قريب من معنى الحسن عند الترمذي، أم الضعيف الذي تحققنا من ضعفه بالفعل؟ طيب أنت تنسب للأئمة أنهم لا يحتاجون للضعيف، معين؟ الأئمة نفسهم بيحتاجوا لحسن غيره ولا لا؟ طيب ما هو ضعيف؟ أنت تقول للأئمة لا يحتاجون للضعيف فهما جبر، خلاص تهين اتفقنا. الضعيف الذي لا ينجبر هل يحتاج به؟ نحن نتكلم عن الضعيف المنجبر الذي يصل لأن ينجبر، أما الضعيف الذي لا ينجبر فهناك إجماع لنا إما أنه لا يحتاج به، ما في خلاف في هذه النقطة، لكن الضعيف المنجبر يحتاج به أم لا؟ صنيع التلميذ وصنيع احمد وصنيع الشافعي وغيره من الائمه يدل على ذلك. احنا لا نناقش في قضيه الانجبار، وهل الضعيف ينجبر او لا، وهل الضعيف المنجبر يحتج به ام لا. نحن نتكلم عن ما هو الضعيف الذي يصلح لان ينجبر، وما هي الجواب التي تصلح لان تجبر الحديث. هذا هو الذي ننازع فيه ونناقشه. فليس كل ضعيف ينجبر، وليس كل جابر ينفع في جبر الحديث. معايا؟ هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ان الجوابر، ان الجوابر من جهه، وكون الروايه صالحه للانجبار من جهه اخرى، ليست متوقفه على حال الراوي، بل متوقفه على اعتبارات اخرى متعلقه بالروايه ذاتها من حيث الاسناد او المتن. وهذا ما اشرنا اليه، من ان قد يكون الراوي ضعيف ضعفه من الضعف المنجبر، ولكن روى حديثا منكرا مخالفا لما ثبت وتقرر في روايه الثقات، فهذا لا ينجبر، منكر. هذا المنكر يتقوى، الذي يتقوى هو الضعف المحتمل، اما الضعف الذي لا يحتمل فلا يصل لايه؟ لان ينجبر، ينجبر. ولهذا اشترط الترمذي في الحديث الحسن لغير ان يكون سالما من الشذوذ، قال لا يكون في سليما يتهم بالكذب او متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. معنى ذلك ان الحديث الشاذ حكمه كحكم الحديث الذي فيه متهم بالكذب، لا يصلح لان ينجبر. فاذا سلمنا بان الروايه هذه ليس فيها متهم بالكذب لكنها شاذه، هل تصلح لان تنجبر؟ لا تصلح، لان الترمذي ينفي ان ينجبر الشاذ ولو كان من روايه من ليس متهما بالكذب. ثاني شيخ، فما فيش كيف ليس له اصل ثم له اصل. انا عايز افهم كيف له ليس له عاضد. هتقول ليس له عاضد صح، خليك معايا. هتقول حديث ليس له عاضد ثم قلت ولكن له اصل في السنه، هذا الاصل اليس يعضده؟ اذا كان له اصل فهذا الاصل عاضد له، فكيف تنفي العاضد ثم تثبت الاصل؟ انا عايز افهم هذا. انا شايف انك انت يعني مش عارف توضح لي، او انا مش عارف افهمك. يعني السند فيه مكار، بينما المس له اصل، هذا هو مراد. النكارة جاءت السند من حيث تفرد الضعيف به، ام من حيث ان هذا الضعيف لا يحتمل التفرد بهذا الاسناد؟ من الممكن ان يوجد مهم المتهم، مفيش خلاف فيه، ما دخلناش المتهم. احنا دلوقتي في الروايه التي فيها راوي محتمل ضعفه محتمل صح؟ طيب هذا الراوي الذي ضعفه محتمل، مجرد وجود وجود هذا الراوي في الروايه لا يعني انه منكر. مجرد، شوف سامع يعني كلمه مجرد، اي بدون اعتبار امور اخرى. مجرد ان يكون في الروايه راوي ضعيف لا يعني ان الروايه ايه؟ لا تصلح، او منكر لا تصلح الاعتبار. كما ان الارسال، وجود الارسال في الروايه لا يعني بمجرده ان الروايه لا تصلح للتقويه، او ان الروايه منكره. معايا؟ وانما النكارة شيء ينضاف الى ذلك، بان ينظر الائمه الى الروايه فيرون ان هذا الراوي لا يحتمل تفرده بهذه الروايه فيستنكرونه. ليس كان يتفرد ضعيف عن الزهري، حرام عليك، فين اصحاب الزهري؟ اين ذهبوا؟ فالنكاره جاءت لمعنى خارج عن مجرد تفرده، عن مجرد تفرد ذلك الراوي، وهو انه تفرد بما لا يحتمل التفرد به، وهو انه تفرد عن حافظ كالزهري ممن له اصحاب جمع حديث. فالتفرد هنا معنى زائد عن مجرد، النكاره هنا معنى زائد عن مجرد التفرد. فلما نقول هذه الروايه منكره، هذه لا تصلح الاعتبار، هذه لا تصلح الاعتبار. فهم يا شيخ؟ لكن قد يرى الائمه عليهم رحمه الله ان هذه الروايه وان كان فيها ضعيف الا انها تصلح للاعتبار بالشواهد ايضا، لانهم لم ينكروا السند اصلا. لكن اذا انكروا السند فلا يعقل ان يذهبوا فيقوونه بالشواهد او المتبحر، لان المنكر ابدا منكر كما قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى. فهمت يا شيخ؟ الاسلاك التليفونات اللي من دول بايظه لا دخل. ما في فرق بين ان يكون في الروايه ضعيف راوي ضعيف وان تكون الروايه نفسها منكر. والنكر عندنا فساد المتن، فلو فوجود الراوي الضعيف في الروايه لا يعني بفرضه ان الروايه منكره ثلاثة او متن. لكن قد يستنكرون السند او المتن معايا لمعنى اخر غير وجود ذلك الضعيف، هو انه تفرد به عمن لا يعتبر التفرد عنه معايا. فمن هنا يستنكرون ايه الاسناد، بل قد يكون الراوي ثقه ويستنكرون اسناده لامر خارج عن كونه ثقه، كما فعلوا في حديث جرير بن حازم عن ثابت عن انس اذا اقيم الصلاه فلا تقوموا حتى تروا، انكروا هذا الاسناد. انكروه ليه؟ راوا ان جرير بن حازم اخطا في هذا الحديث عن ثابت لقرينه خارجه. فليس مجرد وجود الضعيف في الروايه يعني ان الروايه منكره، كما انه ليس مجرد وجود الثقه في الروايه يعني ان الروايه مستقيمه. فالاستقامه والنكاره امور لا تدرك بحال الروايه فقط، الاستقامة والنكارة لا يدركان بمجرد حال الراوي، لأن الاستقامة والنكارة أمور متعلقة بالرواية لا بالراوي. يقول هذه الرواية مستقيمة، هذه الرواية منكرة، ده حكم على الراوي أم الرواية؟ العمية مش واضحة. حكم على الرواية، فلابد لكي أحكم على الرواية أحكم على الرواية بالاستقامة أو بالنكارة أن يكون موجب الإنكار أو موجب الحكم باستقامة الرواية متعلق بالرواية لا بالراوي. ولذلك قال الإمام المسلم عليه رحمة الله: علامة المنكر في حديث المحدث، علامة المنكر في الحديث نفسه، في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكن توافق، فهذا حكم متعلق بالرواية. لهذا يعتبر الرواية بالروايات التي يجيء بها غير هذا الراوي، ولم يعتبرها بمجرد حال الراوي، لم يعتبرها بمجرد ايه حال الراوي. فقد يكون الراوي ثقة ويروي حديثا منكرا، وقد يكون الراوي ضعيفا ويروي حديثا مستقيما، بل قد يكون ضعيفا ويخالف ثقة ويرجح الأئمة الضعيفة عن الثقة، كما فعلوا في شريك القاضي النخعي لما خالف سفيان الثوري وهو جبل من جبال الحفظ في حديثين، فقدموا شريكا للقاضي على سفيان الثوري في هذين الحديثين لقرينة خارجة، وإن كان الثوري مقدما على شريك في سائر الأحاديث، وكما فعل البخاري عليه رحمه الله لما قدم الحسن بن عبيد الله في حديث خالف فيه الأعمش، والأعمش من جبال الحفظ، بينما الحسن لا يقارن بالأعمش من قريب أو بعيد، وهو حديث من حب أن يقرأ القرآن غضب قرية فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، واضح؟ فرجح رواية الحسن بن عبيد الله على الأعمش والحسن بن عبيد الله دون الأعمش بمراحل ولكن لقرينة، وكما رجح رواية شريك القاضي على رواية سلام بن سليم اللي هو أبو الأحوص في حديث اشربوا في الظروف ولا تسكروا، وسلام بن سليم من الثقة الأثبات بينما شريك ضعيف، ومع ذلك قدم رواية شريك على ثلاث لاعتبارات أخرى. فالقرائن بابها واسع في هذا العلم، فينبغي علينا أن نرجع إلى الأئمة. ما نجيش أنا قاعدين كده في مجلس خاص ونحكم على الأحاديث، رحمك الله، يحكم على الأحاديث والأسانيد بعيدا عن الأئمة وببدءا عن نقدهم وعلمهم عليهم رحمه الله، كلام شارخ. لابد ان نسترشد بصنيع اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى. يقول ابن رجب عليه رحمه الله: اما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به، فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام الجامع. قال الربيع: قال الشافعي: ولا تقوم الحجه بخبر الخاصه، اي خبر الواحد، حتى يجمع امورا منها ان يكون من حدث به ثقه في دينه، ثقة في أي عدلا، ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من الله، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، يعني إن كان ممن يروي المعنى فلابد أن يكون عارفا بما يحيل الحديث عن معناه، أما إن كان يؤدي الحديث على حروفه ولفظه فلا شرط في ذلك، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه إحالة الأحاديث. مفهوم؟ ثم يقول حافظا إن حدث من حفظ، يعني إما أنه حدث من حفظ إما أنه حدث من ذلك من كتاب، فإن حدث من حفظه لابد أن يكون إيه؟ ضابطا ضبط صدره. حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، يعني لا يشترط، يعني لا يكتفى بأن يحدث من كتاب حتى يكون حافظا له، وهذا شرط اشترطه بعض أهل العلم أن يكون الراوي الذي يحدث من كتاب حافظا لما في الكتاب حتى لا تدخل عليه الأحاديث، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. وربما يكون مراد الشافعي منه هنا، طبعا هذا رأي بعض أهل العلم، لكن ربما يكون الشافعي حافظا لكتابه أي طائنا له من الصيانة، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ بالحديث وافق حديثه، لا يخالف الاختصاص إيه فيما يروي، لا يخالف الاختصاص فيما إيه يروي، وهذا شرط عام وقد ذكره في الحديث المرسل، بأن الراوي المرسي الذي يقبل مرسله لابد أن يكون إذا شارك الحفاظ في حديث أن يوافقهم فيما يروي، فلا يزيد عليهم إن احتمل نقصان، وإن احتمل إيه نقصان. يقول بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، هذا هو المدلس، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات بخلافه، فتكون رواته إيه شاذة، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه. قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديث، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته. قال وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. الله يمتلك البخاري لخيبالكم يخش بالصميم آه. وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان أين عن عنة، يعني أقبل عن عنة عن فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست العورة بكذب فيرد بها حديث ولا على النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمع، حدثني المدلس لابد أن يصرح بالسماع، أما عن من غير مدلس فيكفي أن يتكلم متعلق بها قريبا إن شاء الله. طب أنا عن بعد ذلك اهدى متخنش او كده. قال الشيخ فقد تظننا كلامه رحمه الله ان الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من اوله الى اخره شروطا، احدها الثقة في الدين وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه، والثاني المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك ان يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق كالمجهول الحال، ولا من يعرف بغير الصدق. وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به، ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على ثلاثة قبول المرسل، طبعا بينهما فرق. وقال الشافعي ايضا كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب الى هذا المذهب في ان لا يقبل الا ممن عرف، في ان لا يقبل يعني الحديث الا ممن عرف. قال وما لقيت ولا علمت احدا من اهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. لازم يكون معروف يعني مش مجهول. الثالث العقل لما يحدث به، فقد روي مثل هذا الكلام عن جماعه من السلف. ذكر ابن ابي الزناد عن ابيه قال ادركت بالمدينه 100 كلهم مامون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، كلهم مامون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث. يقال